أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كلام فعلا في الدرس السادس عشر كما رتبه المصنف وهو تحت عنوان توحيد الله والمصنف يتطرق إلى مقدمة ثم بعد ذلك يذكر الدليل على وحدانية الله وهذه المقدمة هي عبارة عن المناشئ الداعية إلى الشرك والأسباب التي جرت جبلا كثيرا على تعبير الآية الكريمة في سورة ياسين إلى الشرك. شنو الأسباب؟ هاي المقدمة راح يتطرق لهاي الأسباب. فالمصنف يقول بأنه مرت المطالب في الكتاب على مرحلتين. المرحلة الأولى أثبتت فيها إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات العقيدة والرؤية الكونية الإلهية، وكذلك إثبات الصفات الإلهية من عالم وقادر وحكيم وأنه رب وحافظ ومدبر. هذه الأدلة تقدمت. ثم بعد ذلك شرعنا في مرحلة ثانية وهي مناقشة الرؤية الكونية المادية، وعرض المصنف في هذه المرحلة ما يتناسب مع الكتاب من مطالب، وهي المطالب التي عرضها لمناقشة الأفكار المادية بما يتلائم مع مستوى الكتاب. المصنف يقول بعد أن أثبتنا أن لا بد أن تكون الرؤية الكونية صحيحة، ولكن مع ذلك نجد أن ناس كثير ذهبوا إلى الشرك، فمن المناسب أن نتساءل ما هو المنشأ والدافع والمحرك نحو الشرك، مع أن الآيات والروايات إن الله فطرهم على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يسأل الإمام الصادق وكذلك الإمام الباقر عن هذه الآية فيقول فطرهم على التوحيد، مع ذلك نرى أن قسم من الناس يخالف هذه الفطرة ويذهب نحو الشرك. إذن ما هو الداعي للشرك؟ منا المصنف يشرع بهذه المقدمة يبين بها مناشئ النزوع نحو الشرك. هذا الدرس أكو درس قبله أخذناه رقم 12، كان العنوان ذاك الدرس هو المناشئ والدوافع نحو مو الشرك الإلحاد، يعني إنكار الرؤية الكونية الإلهية مطلقا. طرح المصنف هنا قال عوامل كثيرة، منها عوامل نفسية، منها عوامل اجتماعية، منها عوامل فكرية. بيش كانت العوامل؟ عوامل طرحها المصنف كتحليل لاندفاع الناس نحو الإلحاد، يعني إنكار الإله مطلقا. أما البحث هنا بهذه المقدمة مو عن إنكار الإله، لا، ذولا يؤمنون بأن هناك إله وأن هناك خالق لهذا الكون، فذولا مؤمنين بالرؤية الكونية إلهية، ولكن هناك شرك وقع في اعتقادهم وفي عملهم. ليش دول ذهبوا إلى الشرك؟ فواضح البحث بهذه المسألة يختلف عن البحث بالمسألة السابقة. مسألة سابقة كان أصلا ينكر وجود إله لهذا الكون، لا، هذا ما ينكر وجود إله. بحثنا اليوم ما ينكر وجود الإله، وإنما يقول بأن معه إله آخر، إشراك. زين، السؤال إذن ما هو الدافع والمحرك والميل المسبب للنزوع والميل نحو الشرك؟ مصنف يطرح ثلاثة أسباب، يقول هي الأسباب طرحت كثيرة ولكن ما يمكن الركون إلى الأسباب يعني بأنها سبب واحد. لا، احنا قدمنا ذاك البحث، قلنا كل ميول اجتماعي او ميول فردي اذا اردنا ان نحلله تحليلا نفسيا واجتماعيا يمكن ان يكون له سبب واحد ويمكن ان يكون له عشرة اسباب ليحقق هذا المعلول الواحد. يمكن ان تجتمع ظروف معينة مع اسباب، مثل هناك قلنا يمكن ان يكون شبهة نفسية شبهة فكرية، وقبلها أكو ظروف اجتماعية، وقبلها أكو حالة نفسية نحو الارتخاء والراحة. ذلك كلهن اجتمعن راح الإنسان باتجاه الإلحاد. هنا قلنا هنا نفس الكلام، أي ظاهرة اجتماعية من نريد نحللها يمكن أن يكون لها سبب واحد ويمكن أن تكون لها عدة أسباب، قد تصل الأسباب إلى عشرات بل المئات. فالمصنف يقول بأن الأسباب إلى الشرك التي ذكرت في الكتب كثيرة ولا يمكن الركون إلى كلها أو إلى تفصيل منها، ولكن إحنا راح نذكر ثلاث أسباب رئيسية لعله بالنزوع نحو الشرك. السبب الأول يقول بأن الناس تشاهد أن هناك آثارا مختلفة. شوف مثلا من يجيك المطر، مثلا هذا المطر يبدو أنه خير، بينما من يجي رعد وزلزال يشوفونه كأنما غضب. من يشوفون مواطن الرحمة قالوا ها إذن هذا إلها مسبب، ومواطن الغضب قال إنها مسبب آخر. فإذا التعدد الآثار الموجودة بالخارج دعت الناس أن تعتقد خطأ بأن المنشئ والمسبب والخالق للأسباب ليس واحدا. وهذه فكرة مو جديدة، فكرة موجودة بالتاريخ، اللي قالوا بأن هناك إله للخير وهناك إله للشر. آية الفكرة اللي قالوا أهرمن إله للشر ويزدن إله للخير. وهذا طبعا موجود حتى الأيزيدية هسه عندهم هيش اعتقاد، يعني أنا محتك فيهم، يرون بأن الله خالق وديع ويصدر منه كل الخير، وأن الشيطان هم رب، وهذا الرب رب يعني يصدر منه الغضب والكذا، لا نحاول أن نؤديه. ولذلك من تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يقبلون. فهاي التفكير البدائي للناس ورؤيتهم للآثار، قالوا إذن المؤثرات شبيهة مختلفة متعددة، فدعوا مع الله إلهان. هذا سبب من الأسباب. السبب الآخر من الأسباب قالوا بأنه أن هناك أثر للشمس مثلا وأثر آخر يصدر للقمر وتأثيرهم بالمد والجزر وتأثير الأمور الكونية النجوم وحسابها وكذا، هذا من جهة شافوا بأنه هاي لها تأثير ولها كأنما تدبير، هم ابتوهم قالوا تدبير لهذا الكون. زين، إذا كانت مدبرة يعني هي الخالقة. زين، ومن جهة أخرى أن الناس تميل إلى أن تتقرب إلى المحسوس وتعبد المحسوس وتحتك بمن؟ بالمحسوس. وهذا واضح حتى القرآن يشير لقصة موسى ومع بني إسرائيل، يعني من عبروا النهار، يعني هاي القصة اللي فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا جميعا حاضرون، من يعني انتصر موسى على السحرة والسحرة يعني صاروا وياه، ففرعون أراد أن يحرض الناس عليهم وأراد أن يقتل فرعون، قالوا إنا لمدركون، حصروهم على النيل، قال إنما أي ربي سيهدين، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانبجس فكان كل فرق كالطود العظيم. المهم عبر بنو إسرائيل النبي موسى وبنو إسرائيل وحصل الغرق آية كبرى أمام عيونهم، بس عبروا ذاك الاتجاه شافوا مشركين، قالوا يعبدون أصنام، يعني يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شوف يريدون أمر محسوس، وهاي نزعة موجودة عند الإنسان تميل للأمر تتأثر بالأمر المحسوس. يقول هذا ايش سوى عند الناس بعد قصة موسى، شاهد على هذا الميول بس وبني إسرائيل، هذا الميول عند الناس خلى أن يرسمون للآلهة ورسومات ويصورون لها تصاوير، يعني شنو يسوون تماثيل للآلهة اللي هي ببالهم، وهذا حتى يتأثرون بالمحسوس يسوونها أمر محسوس وينصبونها تماثيل. هاي التماثيل صارت جيل بعد جيل، تدرون أنه ماكو شريعة قائمة على الناس ونبي ويوجه الناس، يعني هم يؤمنون به حتى يأخذون من كلامه، فهاي العقائد المنحرفة يصير بها تطور جيل بعد جيل، صارت هاي الصور هي الآلهة بعدين، وقاموا يعبدون أصنام، وصارت كل قبيلة إلها وكل قرية إلها إله وكل قرية إلها صنم، بل كل قبيلة إلها صنم، كل يعني مجموعة من الناس إلهم صنم معين، فميل الناس نحو المحسوس جعل لهم أن يسوون تماثيل للآلهة، وهاي التماثيل بعدين التماثيل يعني شنو؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الدور شنو؟ انقطع السبيل بين هاي التماثيل وبين الله، بقت هاي التماثيل هي الرب، قام يعبدون الرب. طبعا هذا جيل بعد جيل، مو مباشرة هم نفسهم اللي أنشأوا هاي الفكرة وبالتالي، لا لا، أول بداية سووا التماثيل، بعد ما صارت التماثيل جيل بعد جيل قاموا ينظرون للتماثيل على أنها هي الآلهة. هذا السبب الثاني اللي دعا الناس، اللي دعا بعض من الناس أن يعتنق مسألة الشرك. السبب الثالث والأخير، يقول المصنف أن الطواغيت والجبابرة ذولا غذوا هاي الفكرة حتى الناس ما ترتبط بإله غيبي، حتى تبقى مرتبطة بهم، أنا ربكم الأعلى فرعون يقول، وغيره من الفراعنة وغيره من الطغاة على طول التاريخ كانوا يدعون الألوهية ويدعون الربوبية، ليش؟ حتى يبقون يسيطرون على إدارة شؤون الناس بهاي الدعوة الدينية المقدسة، وهذا موجود راح يذكر له شواهد المصنف. إذن هاي تقريبا أهم المناشئ اللي ذكرها المصنف ثلاثة، أولا الآثار اللي يرونها الخير والشر دعا التعدد الآلهة، الثاني أنه يميلون نحو المحسوس ويشوفون المؤثرات من يعني الشمس والقمر وتأثير على الأرض، وهاي تنطي أشعة وهاي تنطي ضوء، وبالتالي أرادوا أن من جهة أخرى أرادوا أن يتقربون للآلهة، سووا أمور محسوسة، انقطع الدور سبيلهم عن الإله وبقوا الأمور المحسوسة وشركوا بها. السبب الثالث هو الطواغيت. زين. هنا المصنف بعد ذلك يذكر مطلب، يقول هاي المعتقدات إذن هي مو يعني ناشئة من فطرة الإنسان، وإنما بسبب عوامل خارجية دعت الناس إلى الشرك. زين هاي العوامل الخارجية مرة أثرت بآلهة متعددة في أرض واحد، وبعضهم لا اعتقد بأن الإله واحد وأكو آلهة مدبرة تحته، دولة مو خالقين دولة بس مدبرين وهم آلهة. قال المصنف هذا يمكن الرد عليه برج بسيط، بأنه احنا فرقنا، ذكر سابقا في الاستدلال على الربوبية قلنا الخالقية والربوبية لا يفترقان، اكو تلازم بينهما، فالخالق هو الرب لأنه المدبر، لأن الممكن يحتاج إلى الواجب وجودا وبقاء، فيحتاج إليه في الوجود اللي هو في الخلق، ويحتاج إليه في التدبير، فالخالق هو المدبر. فإذا فكرة وجود إله واحد والباقية مدبرة، لا خالق واحد والباقية مدبرة، هذا مو صحيح. بعد ذلك يقول بأنه هاي الأدلة التي ذكرت لتوحيد الله يمكن أن تنفي مناشئ الشرك كلها، إذا ثبتنا أن هناك إله وبالتالي هو الإله واحد، هذا الإله الواحد من مثل تبعد نقول بأنه هاي المناشئ التي ذكرت كلها عبارة عن أوهام ظللها بعض على بعض، جهائل عن جهال. هذا تقريبا كل ما في المقدمة اللي ذكر المصنف، فنطبق نقرأ وإذا أكو فشي بيننا بالتعليقات. قال المصنف توحيد الله المقدمة، أثبتنا في الدروس السابقة بالكتاب ضرورة وجود إله خالق للكون، إله عالم وقدير هو الموجد، هاي كل الصفات بحثناها هنا، هو الموجد والخالق وهو الحافظ والمدبر للكون، هاي مرحلة من مراحل البحث مرت بنا. مرحلة ثانية، وفي الدروس الأخيرة تعرضنا إلى لدراسة الرؤية الكونية المادية، وبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونية توضح لنا أن افتراض عالم وكون بدون إله افتراض لا يمكن تعقله وتفسير لا يمكن تقبله. فاحنا لابد أن نؤمن بإله، يعني الرؤية الكونية الإلهية هي الصحيحة. زين هنا بالرؤية الكونية الإلهية تحدث الشرك، لأن دول المشركين يقولون بالرؤية الكونية الإلهية، احنا قلنا بالتعريف هناك، تعريف الرؤية الكونية قلنا أن يعتقد بالدرس الأول، أن يعتقد بأن لهذا الكون والإنسان خالق، وهذا الخالق غير هذا الكون. ذول المشركين يؤمنون بأن لهذا الكون خالق، ولكن أشركوا بالخالقية وأشركوا بالربوبية كما سمع. والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم. المشركين يؤمنون بالرؤية الكونية المادية، احنا قلنا الإلهيين الرؤية الكونية الإلهية أعم من الرؤية الكونية الإلهية الصحيحة وغير الصحيحة، وفرقنا هناك الصحيحة ذات تذكرون بالدرس الأول، قلنا الصحيحة الرؤية الكونية المطابقة للواقع، الرؤية الكونية الإلهية المطابقة للواقع. أما الرؤية الكونية الإلهية يمكن أن تكون غير مطابقة للواقع، مثل ما بالمشركين عندهم رؤية كونية وهم إلهية ولكن يؤمنون بإله هو ليس الله. قال وهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة المعتقدات المشركة في البشرية، دول علماء الاجتماع، علماء الآثار، علماء الأديان، كلهم يبحثون هاي المناشئ، مناشئ الشرك. وما طرأ عليها من تبدل وتغير معتقدات الدينية، شنو طرأ عليها، ولكن ليس هناك دليل واضح وصالح للاعتماد على كل تلك الآراء والتفسيرات. لا عندنا، مو كل التفسيرات صحيحة، وقلنا احنا هي هاي ظاهرة اجتماعية، ظاهرة اجتماعية يمكن أن يكون أسبابها متداخلة، نسبة هذا السبب ايش قد تأثيره، نسبة هذا السبب ايش قد، فتتداخل الأسباب وتأثر هذا المؤثر الواحد اللي هو ظاهرة اجتماعية. بل وربما شرع الآن في بياني ثلاث مناشئ للشرك، هذا المنشئ الأول. وربما يمكن القول، يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة، شنو العامل؟ هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية.
الأسباب تتداخل، ليش مصنف بين الأسباب ثلاثة أسباب بس؟
ذكر أسباب بس، يعني هو من قال الأسباب تتداخل يعني مو ماكو أسباب. بعد هو بما يتناسب مع الكتاب، لأن لعله يشوف أهم الأسباب، أهم الأسباب بهذا التأثير النبني، ولذلك هو يعني خص هذه الأسباب بالذكر. وإلا أكو أسباب أخرى، يعني هذا مو على نحو الحصر. يمكن أن يكون واحد مثلا هذا شاف تنوع الظواهر السماوية والأرضية وهو ما يميل نحو العبادة، أمر نفسي، أو أكو مسألة اجتماعية عنده أثرت عليه، أو شبهة فكرية دنيش العوامل الإلحاد، هل ممكن يأثرن هنا؟ واضح؟ فيمكن أن تكون أسباب متداخلة. بلي، بس هو لعله ذني أسباب رئيسية مهمات، لذلك خصها بالذكر. قال وهو مشاهد التنوع الظواهر السماوية والأرضية، فاعتقدوا أن كل نوع منها الخير والشر، مثلا الخير خاضع لتدبير إله معين، فقد اعتقد بعضهم بأن الخيرات مستندة لإله الخير اللي هو يزدان، والشرور مستندة لإله الشر اللي هو أهرمن. ومن هنا قالوا بوجود مبدئين وإلهين لهذا العالم. هذا إذن منشأ من مناشئ الشرك. زين، بلي، هذا لعله الديانة الزردشتية بالفرس والهنسلون. وكذلك يلاحظ، وهذا المبدأ الثاني أو المنشأ الثاني للشرك، وكذلك يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر الأرضية. لذلك اعتقد بأن لها نوعا من الربوبية للموجودات الأرضية. القمر والشمس تأثيرهن، شلون الشمس تنطي حرارة للأرض، شلون المد والجزر إلى علاقة بالقمر، وهكذا. زين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى رغبة البشرية، تأثرها بالمحسوس، رغبة البشرية في معبود محسوس ملموس دفعتهم إلى أن يصنعوا لتلك الآلهة المتوهمة تماثيل حتى يحسون بها، وتواتم بلي علامات ورسوم رمزية، يعني هذا المعنى، وهي الأصنام والأوثان، وأخذوا في عبادتها عبادة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمقصدهم كان ياهو الله حسب يعني هذا دور بعدين. بلي، وبالتدرج اكتسبت هذه الأوثان اللي هي التماثيل طابع الأصالة، مو أنها طريق إلى الله، لا، هي صارت الإله عند قاصري الذهن والبدائيين، ووضعت كل أمة بل كل قبيلة لنفسها بعض الطقوس والتقاليد بما تمليه عليها شنو أوهامها. بل تعبد بها أوثانها. ليش؟ تتذكرون بحث يعني هذا البحث في ضرورة المعرفة بداية الكتاب. قلنا من الأسباب والدواعي للمعرفة شنو؟ النزوع الفطري نحو الإله، دافع ثالث ذكرناه. أن التوحيد هذا العطش نحو الكمال، هذا دافع فطري، فالإنسان بفطرته يسعى نحو الكمال طالبا الكامل المطلق، والكامل المطلق يعني الله سبحانه وتعالى. هذا النزوع الفطري نحو الإله موجود عند كل أحد، وما يروح، لأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم هو يضعف ويشتد بحسب اتصال الإنسان دائما بعالم المادة والفطرة والغواشي والذنوب والأشياء الأخرى، ولكن كأصل موجود عند كل إنسان فطرة الله، أمر فطري، التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل إنسان يسعى نحو الكمال، زين، سعي نحو الكمال يحتاج إلى أن يشخص جهة الكمال، يكون بهذا الاتجاه حتى يسعى لها، اتجاه معنوي يعني مو مادي، فيحتاج إذا مرشد ومعين يدل بأنه هذا الكمال بهذا الاتجاه، حتى ما يروح للكمال مثلا بالأصنام، الكمال بالسلطة، الكمال بالمال، الكمال بالوجاهة، لا لا، الكمال هنا بالعبودية، بعبودية الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فهذا الميل الفطري الموجود عند الإنسان إذا ما له توجيه معين راح وين يكون؟ يخطأ بالمصداق، بمصداق الكمال. هو طالب للكمال بس يخطأ بمصداق الكمال، عبال الكمال هذا اللي حصله وين؟ بالأصنام. يخطأ بأن الكمال هو أن الإله المعبود هو الشمس أو القمر، هذا خطأ بالمصداق. ولذلك قالوا أن وظيفة الدين من أهم وظائف الدين تعيين مصداق الكمال، يعني تدلنا على الله. فأكو إذن رغبة وعطش فطري نحو السير إلى العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، بس إلى الله ما يدلونه، عينوا مصداق آخر اللي هو الصنم. هو هذا طالب الكمال اللي يعبد الصنم، طالب للكمال ولكن خطأه في تعيين مصداق الكمال، عبال الكمال هنا. لذلك قال المصنف: ليشبعوا بهذه الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري، دافع الفطري نحو الإله والتعبد للإله الكامن في أعماقهم لعبادة الله. خطأوا بمصداق قاموا يعبدون الصنم، وليضفوا على هذا هدف، وهدف آخر وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة. قال من صار عندهم هذا المصداق الخاطئ بعد ما بيتوجيه، صارت بيه غنى ورقص وأمور يعني لا أخلاقية وابتذال وممارسات غير مرضية، يقول هذا خلوها ضمن إطار الدين فانطوها طابع القداسة. قال: وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة لون القداسة الدينية. زين، ولا زالت بعض هذه الممارسات والطقوس والحفلات قائمة حتى اليوم، حيث تصحبها ألوان الرقص والصخة وشرب الخمور والعبث الجنسي بين الوثنيين، بل متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية. فإذا هو أكو نزوع فطري نحو الإله، ولكن أكو أسباب خارجية اللي هي أن هناك آثار للشمس والقمر مثلا، وأكو دافع فطري، هذا الدافع الفطري دفعهم إلى أن يتقربون للإله بالمحسوس خطأ، صار هذا المحسوس وسيلة إلى الله، دور انقطع بحسب التدرج الفكري عند الناس واختلفت الناس، صار هذا الصنم هو الإله أصالة. يقول هذا يعني الدافع الثاني، لعله ليمكن أن نطرحه كدافع لوجود الشرك. الدافع الثالث هذا مال الطواغيت، نقرأ ما بش. قال: بالإضافة لذلك كله أنه كان من وراء ذلك كله الجبابرة والطواغيت اللاهثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة، رغبة بالتسلط، حيث استغلوا هذه المعتقدات، نموا هذا الفكر المنحرف والأفكار الساذجة لعامة الناس، واستثمروا في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية ومن أجل واستثمروها في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية ومن أجل أن يحكموا قبضتهم على رقاب الشعوب ويوسعوا أكثر من سلطاتهم وسلطانهم، فإنهم شرعوا في بذر المعتقدات المشركة ونشرها، مو بس يعني أصل المعتقد، حتى نشرها، وأضفوا على أنفسهم لونا من الربوبية، أنا ربكم الأعلى، واعتبروا عبادة الطواغيت من جملة الطقوس الدينية. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها في ملوك وسلاطين الصين والهند وإيران ومصر وسائر الأقطار الأخرى، التاريخ حافل بهاي الأمثلة. إذن هاي النتيجة اللي خلص إلها المصنف بعد هاي الأسباب، فالمعتقدات والمبادئ وجدت بين الناس نتيجة لعوامل مختلفة، جزء منها هذا اللي ذكرنا وجزء آخر ما ذكرنا، وانتشرت لتكون عقبة كأداء في مسير التكامل. المفروض الإنسان يصير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليعرفون، فالإنسان وين راح يعبد غير الله؟ يأكلون نعمته ويعبدون غيره. زين، وانتشر لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية الذي يوفره العمل بالدين، هذا التكامل الحقيقي اللي يوفر العمل بالدين الإلهي والتوحيدي. ومن هنا فالدين التوحيدي هو اللي يدعو إلى الكمال، لأن الكمال باتجاه التوحيد، أما باتجاه الشرك ما يوجد كمال بل نقص. ومن هنا خص الأنبياء الجانب، هذا يريد يشير النقطة الأساسية بمسير الأنبياء، كان الأنبياء ما ركزوا على أصل وجود الله، يعني ما ناقشوا الملحدين، ما أتعبوا نفسهم في نقاش الملحدين اللي يقولون ماكو الله كثيرا، وإنما الصراع أكثر الصراع وقع وين؟ وي الفئات المشركة. لذلك القرآن شو يقول؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أصل وجود الله أمر فطري المفروض ما بيه شك، الشك وين يقع؟ في الشرك. لذلك أكثر الأدلة القرآنية ركزت على اليمن على التوحيد الإلهي، هذا قال. وقال ومن هنا خص الأنبياء الجانب الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم المن لمحاربة الشرك والمشركين، مو محاربة الملحدين كما تذكر حكايات هذا الصراع مرارا في القرآن الكريم. القرآن ركز على دعوة إلى التوحيد في قبال دعوة الشرك. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة تعتمد على أساس الإيمان بربوب موجود آخر غير الله تعالى، ربوبية موجود آخر غير الله، فهي تؤمن بوجوده، تؤمن برؤية الكونية الإلهية، لو ما تؤمن تؤمن، غايته أن هذه الرؤية الكونية الإلهية مشركة منحرفة من الموجودات والظواهر الكونية. وهناك الكثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق، هذا الأمر الأخير اللي ذكره، قال الخالق واحد ولكن هناك آلهة شبيهم متعددين، مو خالقين ذولا، مدبرين يعني يديرون شؤون، فهذا خلق وذولا دبروا، قال هاي الفكرة أيضا خاطئة. ليش؟ قال لأنه لا يمكن التفريق بين الخالقية والربوبية المستقلة، ها هذا نقطة تكون تبين عندنا هو هم راح يشير لها. يقول بأنه احنا شن قصدهم بالربوبية؟ ربوبية يعني التدبير، والتدبير تدبيرا مستقلا، مو بتفويض من الله وبقدرة من الله، لا تدبير مستقل، يعني هذا بوحده هو يدبر الشأن، مو مستمد قوته من إله، يعني مو بجعل إلهي وبخلق إلهي، لا. بعبارة أخرى أن تدبيره في عرض تدبير الله، مو في طول تدبير الله، مو بجعل منه. قال هذا التدبير ماذا ما يمكن تصوره. ليش؟ يقول لأن الخالق لابد أن يكون هو المدبر، لابد أن يكون هو المدبر. ليش؟ لأن التدبير شنو؟ إدارة شؤون الممكن، يعني سد احتياج الممكن، وسد احتياج الممكن يعني سد احتياج الممكن فقط الواجب، لأن الممكن كما يحتاج في وجوده إلى الخالق، كذلك يحتاج في بقائه لمن؟ فهو بقاء محتاج لمن؟ إلى الواجب. فإذا كان المدبر غير واجب بعد تحقق الأمر ما يمكن أن يحقق الممكن، لابد أن يحقق الواجب. زين، سؤال: إذا فرضنا مدبر غير الله ولكنه مأذون تكوينا من الله، هذا يمكن قبوله لو لا؟ قال هذا ما بيمكن، لأن التدبير أصالة كان يرجع لمن؟ إلا الله سبحانه، لا مؤثر في الوجود إلا هو. نعم، أوكل وجعل التدبير عند الملائكة مثلا والمدبرات أمرا، هذا ما عندنا به مشكل، جعل ولاية تكوينية لبعض الأولياء وللأنبياء والأئمة، الله سبحانه وتعالى هو امطاهم، مو هم عندهم قدرة واستقلال عن الله، لا، الله سبحانه وتعالى اعطاهم، بحيث الله سبحانه وتعالى لو سلب منهم لما كان لهم قدرة أصلا، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، لأخذنا منه، لقطعنا منه الوتين. ويعني الآية تقول بأنه قطعنا علاقتنا بمضمون الآية، السماء تحضرنا بالنص. زين، فإذا المدبر لابد أن يكون هو الخالق، المدبر استقلالا لابد أن يكون هو الخالق. نعم، هناك مدبر أحيانا موجود، هذا بإذن الله يخلق من الطين كهيئة الطير، شنو؟ بإذن الله، هذا الإذن التكويني، هذا ما به مشكل. قال إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة قرينا هذا، وهناك الكثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق للكون، فالخالق شبيه واحد. زين، هذا لحد الآن جيد، بس المشكلة وين؟ بلي، وفي الواقع أنهم آمنوا بالتوحيد في الخالقية، ولكنهم قالوا بوجود آلهة بمستوى أدنى، حيث اعتقدوا بأن هذه الآلهة تقوم بمهمة تدبير الكون، هاي مخالقة، هاي مدبرة بس، والتصرف فيه بصورة، هذا القيد مهم، بصورة مستقلة. فأطلقوا على الآلهة الخالق رب الأرباب، واعتقد البعض بأن هذه الآلهة المدبرة هي الملائكة مستقلة، شلون تكون مستقلة؟ والمشركون من العرب اعتقدوا بأنها بنات الله، بينما توهم البعض الآخر بأنها من الجن، هاي المدبرة الملائكة، واعتقد آخرون بأنها أرواح الكواكب أو أرواح بعض البشر السابقين، أو أنها نوع معين من الموجودات غير المرئية. وقد أشرنا في الدرس العاشر، هذا جواب المصنف على الفكرة هاي، بأن هناك خالق واحد وهناك آلهة مدبرين شنو الجواب شيخنا؟ قال: وقد أشرنا في الدرس العاشر إلى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية، يا ربوبية الحقيقية يعني الاستقلالية. فأنت من تقول رب لابد أن يكون هذا الرب هو الخالق، وإلا إذا ما كان خالق ما يكون رب. فلا ينفصل الإيمان بأحدهما عن الآخر، يعني تؤمن بالخالقية وما تؤمن بالربوبية هذا خطأ، تؤمن بالربوبية وما تؤمن بالخالقية خطأ. بل وأن الإيمان بخالقية الله لا يتلائم والإيمان بربوبية غيره، وأولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة. شوف سواها متناقضة ليش؟ ليش متناقضة؟ لأن البرهان قام على بطلانها، ولا باطل يعني ترجع للتناقض، كل باطل يرجع للتناقض، لأن بطلان من لوازمه التناقض. وأولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة، يعني هو رب يعني مستقل بالتدبير وليس إلها، شلون يصير؟ لم يتنبهوا إلى تناقضها. زين، شنو جوابك شيخنا؟ قال: احنا قلنا هناك ثلاثة. قال: ويكفي في تفنيد معتقداتهم أن تتبين حقيقة هذا التناقض وسره. أكو طريق؟ قال: وقد أقيمت أدلة وبراهين عديدة على توحيد الله تعالى، ذكرت في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة على التوحيد، مو على أصل الوجود، على التوحيد. ونذكر هنا دليلا واحدا يدل بالمباشرة على التوحيد في الربوبية وتفنيد معتقدات المشركين. الدليل على التوحيد يأتي، والحمد لله رب العالمين.